الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباده الصالحين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مسألة القضاء والقدر، وأن القضاء والقدر ليسا سالبين لإرادة الإنسان واختياره، وإنما عملية القضاء والتقدير لأي فعل من الأفعال الاختيارية التي تصدر عن الإنسان تشكل إرادة الإنسان جزءا من عملية القضاء والتقدير. ولذلك نجد أن كثيرا من الآيات المباركة تلقي الضوء على هذه المسألة، على مسألة حرية الإنسان فيما يختار ويشاء من أفعال، وتوضح بشكل لا لبس فيه المقصود والمراد من آية يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الآيات كثيرة، نذكر بعضها تعزيزا وتأكيدا على النتيجة التي وصلنا إليها، وهي حرية الإنسان وإرادته، فقوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة. وقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكقوله سبحانه وتعالى في سورة الطور: كل امرئ بما كسب رهين. وغير ذلك من الآيات المباركة التي تؤكد على اختيار الإنسان وإرادته، وأن الجزاء الذي يستحقه إنما هو على ما صدر منه بالإرادة والاختيار. وبعد أن ذكرنا بأن مسألة القضاء والقدر لا تصادر إرادة الإنسان واختياره، نتعرض إلى مسألة أخرى، وهي مسألة علم الغيب. هل علم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، أو ما أطلعه ما أطلع أنبياءه على بعضه على بعض علوم الغيب، هل أن هذا العلم يؤدي إلى سلب قدرة الإنسان وشل حركته وسلب إرادته، أو أن ذلك لا يؤثر على قدرة الإنسان واختياره. البحث هو في مقامين، أولا هل أن هناك علما للغيب أو ليس هناك علم للغيب؟ هذه المسألة ليست محلا للبحث من أحد، بل مسألة العلم بالغيب وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على الغيب وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه لا يعزل عن علمه مقدار ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. هذه ليست محلا للبحث من أحد، كما أن اطلاع الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه وأوليائه على الغيب على بعض الغيوب هو أمر أيضا نطقت به الآيات المباركة، نذير قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أو كما في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وقول الله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أو قول يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذه الآيات لا شك ولا ريب تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع قسما من أنبيائه وأوليائه على علم الغيب. ومن هنا نقول لا تماثل بين هذه الآيات المباركة وبين آيات أخرى واردة في القرآن الكريم حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أو قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذه الآيات تشير إلى أن النبي بما أنه بشر هو لا يمكنه أن يطلع على الغيب إلا من خلال الوحي وإلا من خلال الله سبحانه وتعالى، فهو بحد نفسه وذاته لا يعلم الغيب وإلا لاستكثر من الخير ولدفع عنه السوء والضر، وهو لا يدري ما يفعل به ولا ما يفعل بالناس، إن هو إلا يتبع ما يوحى إليه. قد يوحى إليه الغيب فحينئذ يكون قد اطلع على الغيب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة أن هناك غيبا وأن هناك علما بالغيب اختص به الله سبحانه وتعالى وأطلع أنبياءه على بعضه، هذه المسألة هي من ضروريات الدين التي لا إشكال فيها ولا اعتراض عليها. وقد اشتبه بعضهم عندما قال بأن مسألة الإيمان بالغيب هي تعتبر من علامات التقى وعلامات الإيمان، يعني لا يكون هناك إيمان إلا إذا كان هناك إيمان بالغيب. ليس البحث في وجود غيب وعدم وجود غيب، الغيب والعلم بالغيب لا شك في تحققه ووجوده، وإنما الكلام هل أن الغيب يصادر إرادة الإنسان ويشل قدرته، أو أن الغيب لا يصادر إرادة الإنسان ولا يشل حركته ولا يجعله عاجزا؟ فليس البحث عن وجود غيب في القرآن أو في الإنجيل أو في الشرائع السماوية، بل البحث عن أن هذا الغيب ما هو أثره بالنسبة إلى قدرة الإنسان وإرادته. ولذلك هذا الذي ذكر أنه في أول سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أوصاف المؤمنين الإيمان بالغيب، لكن هذا الكاتب قد خفي عليه المقصود من الغيب الوارد في هذه الآية المباركة، حيث إن المقصود من الغيب هو الأمر غير المحسوس في مقابل الأمر المحسوس، يعني بمعنى الشهادة والحضور. فقوله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فإن المقصود من الشهادة أي الأمور التي يقع عليها الحس، والغيب هي المعلومات غير المحسوسة أي الأمور غير المحسوسة، وإن كانت بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كل الموجودات حاضرة لديه لا يغيب عن علمه شيء، إنه بكل شيء عليم. وكما في قوله علي عليه أفضل الصلاة والسلام كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة. وقد فسر قوله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة ويؤمنون بالغيب أي يؤمنون بغير المحسوس، أي من أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بغير الأمور المحسوسة. مخصوصة، يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالوحي، يؤمنون باليوم الآخر، الأمور غير المحسوسة. وليس معنى الإيمان بالغيب هو التسليم والإذعان بغير دليل ولا حجة كما فهم هذا الكافر. وقد نددت الشريعة بأولئك الذين يأخذون أمور عقائدهم رفضا أو إثباتا من خلال الإرث والتقليد. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تخاطب الناس بقوله تعالى: أفلا يعقلون يتفكرون ويتدبرون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فشريعة تطلب التعقل وتطلب التفكر، بل هي لا تثبت إلا عن طريق العقل، فكيف يعقل لشريعة لا تثبت إلا عن طريق العقل أنها في تفاصيلها ترفض العقل الذي يشكل أساسا لإثباتها. فنعود إلى هذا السؤال الذي طرحه البعض أو التساؤل، هو أن البحث ليس هو في وجود غيب والإيمان به، وإنما البحث عن دور الغيب في تاريخ الإنسان وفي حياته وفي مسيرته. لا شك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بما يقوم به الإنسان من أفعال، يعلم بالنتائج التي سوف يصل إليها هذا الإنسان، ولكن هذا العلم علم الغيب هل هو يصادر إرادة الإنسان ويشيله عن الحركة ولا يصبح قادرا على أن يصنع مساره وتاريخه؟ هذا هو حقيقة البحث. وليس البحث أبدا في أن هناك غيبا أو ليس هناك غيب. الغيب لا شك في تحققه ووجوده، وما يذكره هذا الكاتب من أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم في سورة الروم عن الغيب: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. مضمون الآية المباركة أو ألفاظها، ولا شك بأن الغلبة سوف تتحقق وتحققت، ولكن هل أن هذا العلم الغيبي من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الغلبة تتحقق، أم أن مسألة الغلبة ومسألة النصر والهزيمة كانت مرتبطة بالعوامل الإرادية والطبيعية التي أوجدها المنتصر والتي افتقدها المنهزم؟ وأحد أهم هذه العوامل هي إرادة المنهزم. لذلك البحث إنما هو في الأثر الذي يتركه علم الغيب على إرادة الإنسان وعلى قدرة الإنسان. فكما ذكرنا في بحثنا السابق أن القضاء والقدر لا يصادره إرادة الإنسان ولا يسلبانه الاختيار ولا يجعلانه مقهورا ومجبورا على الفعل، بل القضاء والقدر المتعلقان بأفعال الإنسان، الإنسان المريد يعني بالفعل الاختياري الصادر عن إرادة الاختيار. هنا في عملية الغيب في علم الله سبحانه وتعالى فيما أطلع عليه أنبياءه وأولياءه، أيضا علم الغيب إنما تعلق بهذا الفعل الصادر عن إرادة هذا العبد وباختياره وقدرته. وإلا إذا كان علم الله سبحانه وتعالى موجبا لسلب إرادة الإنسان وموجبا لعز الإنسان عن الفعل، فلماذا حينئذ كل تلك النواهي؟ ولماذا كل تلك الأوامر؟ ولماذا كل تلك الوعود وكل تلك التأديبات بالجحيم وبالنار وبالعذاب الأليم؟ لا تكون هذه الأمور إلا للإنسان القادر والإنسان المريد الذي إن شاء فعل والذي إن شاء ترك. فعلم الله سبحانه وتعالى بأن هذا العبد سيعصي وبأن هذا العبد سوف يطيع لا يعني سلبا لإرادته ولا سلخا لقدرته، فهو قد أطاع الله بإرادته وقدرته وعصاه أيضا بسوء إرادته وبقدرته. فصحيح أن الله إذا علم بحصول شيء فلا بد أن يقع، لكن علم الله سبحانه وتعالى تعلق بهذا الفعل الصادر عن إرادة واختيار، فإذا لا بد أن يقع بالإرادة والاختيار. وبتعبير آخر، إذا كان علم الله سبحانه وتعالى قد تعلق بالفعل الصادر عن إرادة وقدرة، فكيف يكون سالبا للإرادة والقدرة؟ حينئذ يكون هذا العلم جهلا، يعني ويقع ما لم يكن معلوما. فإذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بحدوث فعل من الإنسان، من الإنسان المريد والقادر، فهو لا شك بأنه يقع هذا الفعل، لكن وقع بإرادة العبد وباختياره ووقع بقدرته أيضا. من هنا إلى علم الغيب الذي نتحدث عنه أو الذي هو محل التساؤل، إنما هو الأثر الذي يتركه علم الغيب على إرادة الإنسان واختياره، وليس مسألة إيمان بالغيب وعدم إيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أو أن هناك علما بالغيب لدى الأنبياء أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه ليست مسألة محل بحث من أحد على الإطلاق، وليست هي بالمسألة التي يبدو أن تقع محلا للنفي أو للإنكار، بل هي مسألة مفروض عنها ومفروض عن تحققها. إذا من هنا نؤكد على أن علم الغيب الذي اختص الله به سبحانه وتعالى أو علم الغيب الذي أطلع عليه أنبياءه وأولياءه، وإن كان هذا المعلوم لا بد وأن يقع، وإن كان ما تعلق به علم الله سبحانه وتعالى أو علم الغيب الذي أطلع عليه الأنبياء لا بد وأن يقع، إلا أن هذا العلم تعلق بالفعل الصادر عن قدرة وإرادة واختيار، فلا يعقل أن يكون سالما من قدرة والاختيار. مثلا في سورة الروم أنه غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فلا بد وأن تتحقق الغلبة، لكن هل الغلبة تحققت من خلال عجز هذا الإنسان ومن خلال اضطراره إلى الغلبة ومن خلال إجبار الطرف الآخر على الانهزام، أم أن عملية الغلبة لهذا الطرف والانهزام للطرف الآخر نشأت من خلال تفاوت القدرة وتفاوت الإرادة عندهما، لا من خلال وجود يعني قدرة عند طرف أو سلب قدرة عند الطرف الآخر أو وجود إرادة وانعدام إرادة عند الطرف الآخر. هذا الفعل الذي حصل إيجابا لهذا الطرف أو سلبا للطرف الآخر كان نتيجة عوامل طبيعية وعوامل خارجية ولم يكن نتيجة قضاء إلهي وقدر رباني. إذا أخبر الله عن غلبة فلا بد أن تتحقق، وإذا أخبر مثلا النبي يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أخبر صاحبي السجن بأن أحدهما يسقي ربه خمرا وبأن الآخر مثلا يصلب فيأكل الطير من رأسه، لا يعني هذا أنه أن الطرف الذي فعل والذي يصدر عنه هذا الفعل كان إنسانا مسلوب الإرادة وعاجزا عن مواجهة الواقع الذي سوف يصل إليه أو الذي وصل إليه، وإنما كان قد سقى ربه يعني الملك وصاحبه خمرا، كان قد سقاه باختياره لا أنه كان مجبرا على هذا الفعل. والطرف الذي صلب الإنسان الآخر أيضا إنما صلبه من خلال سوء إرادته ومن خلال إعمال قدرته في الشر، لا أنه كان مجبورا على الصلب ومجبورا على القتل. فمن هنا إذن البحث عن علم الغيب وتأثيره ينبغي أن يتركز على هذه الناحية، لا على أنه هل هناك وجود للغيب أو وجود للعلم بالغيب وعدم وجود. هذه المسألة ليست محلا للكلام من أحد، ولذلك قد أغرب هذا القائل وارتكب شططا عندما جعل محل البحث في هذه المسألة هو وجود غيب أو عدم وجود. حتى مسألة الغيب الموجودة في القرآن الكريم والموجودة في الإنجيل ليست مسألة خارجة عن دائرة التعقل وعن الدائرة المنطقية. الغلبة لهذه الفئة غيره، ومثلا والصلب لهذا الإنسان غيره، لكن فهمها وحصول هذه الحادثة كان أمرا مرتبطا بأسباب منطقية وبأسباب معقولة، لأنه كان هناك مصادرة للإرادة والقدرة، وإلا لم يكن مبرر حينئذ لأن يذم إنسان على قتل آخر على صلبه لأنه كان في علم الله أن يصلب، فإذا هذا الإنسان كان مقهورا على أن يصلب. هذا أمر لا يمكن أن نتعقله ولا يمكن أن نقبله، يعني هو أشبه شيئا بما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تتل بالماء. كيف يمكن أن ينهى عن البلد ذلك الإنسان الذي ألقي في البحر مكتوفا؟ هذا الأمر غير معقول. فإذا من هنا علم الغيب الذي اختص الله به سبحانه وتعالى أو ما أطلع عليه أنبياءه وأولياءه ليس سالما لإرادة الإنسان وبقدرته. ومن هنا عندما نبحث في بعض قضايا التاريخ كقضية استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما يروى من بعض الروايات من أنه كان عالما بأنه سوف يقتل على يد عبد الرحمن بن مرجان، وأنه كان يقول له: قم يا قاتلي أو اخرج يا قاتلي. أو ما يروى من أنه ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة 40 للهجرة أن أمير المؤمنين خرج إلى مسجد الكوفة ووجد عبد الرحمن بن مرجان نائما على بطنه، وقال له: إنك لتخفي أمرا تكاد السماوات والأرض يتفطرن له. هذا الأمر يعني البعض يحاول أن يقول هو علم غيب. هذا العلم الغيب ما هي يعني فائدته وما هو أثره؟ الآية المباركة التي ذكرناها في سورة الأعراف في حكاية عن النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. علم الغيب ينبغي أن يجد الإنسان من خلاله نفعا أو أن يدفع ضرا، أما إذا كان هذا العلم لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا حينئذ ما هي فائدة هذا العلم؟ يمكن أن يكون الجهل أحسن منه لأنه لم يطلع على واقع مثلا فيكون معذورا، أما أن يكون مطلعا على أن هناك مؤامرة تحاك وأن هذا المتآمر يخفي أمرا عظيما ومع ذلك يعني لا يدفع هذا العلم ضرا ولا يجلب نفعا تحت شعار أن هذا علم غيب، وإذا كان ينبغي أن نؤمن بهذا العلم كيف متى؟ لا، الشريعة لا تطلب منا أن نؤمن بالغيب كما هو، نحن نؤمن بالغيب، ولكن الأحداث التي تقع على الأرض الوحي غيب، ولكن حركة الأنبياء على الأرض في تطبيق الشريعة وفي إيجاد المجتمع والدولة لم تكن غيرا. يعني الممارسة على الأرض للتطبيق وللتنفيذ لم تكن غيرا. نعم الوحي غيب، المعجزة مثلا، أو الإخبارات فيها غيب، تلك من أنباء الغيب يوحون إليك وما شاكل ذلك من آيات، صحيح، لكن لم تكن حركة الأنبياء على الأرض في إيصال الرسالة إلى المجتمع البشري وإلى إيجاد المجتمع التوحيدي لم تكن حركة غير يعني مرتبطة وغير مترابطة وغير مفهومة، بل كانت أمرا مفهوما ومعقولا ومتدبرا. ولذلك هذا الذي يعني يقول تحت عنوان لكي لا يصادر التاريخ، وكأنه يريد أن يقول يعني علينا أن نؤمن بهذا التاريخ بذكره وسمينه، وإن كان في بعض الأخبار والروايات ما يصادر إرادة الإنسان وما يجعله عاجزا عن مواجهة الواقع الذي وكأنه قدر مكتوب عليه لا يمكنه أن يواجهه بشيء. لذلك نؤكد على أن مثل هذه يعني الأمور ومثل هذه القضايا لا بد من قراءة يعني بعض الروايات الموجودة في تاريخنا، أن نقرأها قراءة نقدية وقراءة جدية من دون أن يكون هناك أحد على من يؤمن بالغيب. نحن لا، نحن من الذين يؤمنون بالغيب، فكيف نحكم على من يؤمن بالغيب؟ لأن البحث ليس من إيمان بالغيب وعدده، وإنما البحث هل أن الغيب أو أن علم الغيب هل يصادر إرادة الإنسان ويشل قدرته؟ يعني هل أن علم أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن ابن ملجم سوف يخبئ السيف وسوف يضربه به، هل هذا العلم جعل أمير المؤمنين عاجزا عن مواجهة أو عن نزع سلاحه أو بل يجعله عاجزا؟ الذي نفهمه ونعقله أن العلم بالغيب لا يغير قدرة الإنسان ولا يجعله عاجزا ولا يسلبه إرادته، لأن علم الغيب هو علم بوقوع هذه الأحداث من الصادرة عن إرادة الإنسان وعن قدرته واختياره. وإلا إذا كان هذا العلم يسلب الإرادة ويشل القدرة والحركة، فحينئذ لماذا يكون الفاعل معاقبا ومسؤولا ومرتكبا للجريمة؟ وإننا لا يعني الآن مثلا لو أن إنسانا قدم لشخص آخر إناء فيه سم وهو يعلم أن فيه سما وقال له اشربه وجربه، لا يكون الذي قدم الماء قد قتل هذا الشارب، وإنما الشارب يكون قد قتل نفسه، فدعوى أنه يعلم، لكن هذا العلم لا يؤدي إلى أن يدفع عن نفسه غرا ولا أن يجلب له نفعا. إذا ما هي الفائدة المترتبة على هذا العلم؟ وإذا كان هذا العلم يوجب العجز والإرادة، حينئذ لا يكون هناك يعني تكليف بالنسبة إلى الطرف الآخر، لأنه من المعلوم والواضح أن أي تكليف من التكاليف هو مرتبط بقدرة الإنسان وإرادته، لأن العاجز لا يكلف، ولأن الإنسان المقهور وغير المريد أيضا لا يكلف. والحاصل أن علم الغيب لا يصادر إرادة الإنسان ولا يسلك قدرته عن مواجهة الأحداث، بل يبقى هذا الإنسان هو الصانع لتاريخه وهو الصانع للحدث الذي يصدر عنه. وفي الآية المباركة التي قرأناها وهي في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذه الآية تشير إلى أن علم الغيب لو كان حاصلا للنبي ولغيره لما كان هذا العلم إلا معززا لقدرة الإنسان واختياره، لأنه بواسطة هذا العلم يمكن أن يدفع الضرر ويمكن أن يجلب النفع، فهو بمثابة الإنذار المبكر لهذا الإنسان من أجل أن يتجنب الويلات ومن أجل أن يحصل على الخيرات، لا أن هذا العلم يكون موجبا للعجز وموجبا للقهر وللجبر كما حاول أن يفهمه هذا البعض من علم الغيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يعفو عنا ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.